الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من رفع الاشتباه عن معنى الإله. قال رحمه الله: الأصل الثاني الحجج والشبهات. إن قال قائل: قد عرفنا اقتضاء الحكمة أن لا تكون حجج الحق ظاهرة مكشوفة، وبقي أمر آخر وهو أنه قد يتراءى للناظر أنه لو كانت حجج الحق كلها بحيث يعرف يقينا من وصل إليها أنه قد وصل، ويعرف يقينا من لم يصل إليها أنه لم يصل، لكان أولى. قال: قلت: حاصل هذا أن تكون حجج الحق كلها يقينية لا تشتبه على أحد. فالجواب أنه منع من ذلك موانع، نكتفي هنا بذكر واحد منها، وهو أنه قد سبق أن هذه الدار مبنية على الابتلاء. وقال الله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل ما يجري من الإنسان في هذه التصرفات في هذه الدار تصرف في الأمانة، ولا يتم الابتلاء إلا بأن يمكن من الخيانة، والخيانة لها درجات كثيرة، فلا بد أن يكون الابتلاء بحيث يتناول الدرجات كلها. فلو عمدت إلى 10 رجال قد أودع كل منهم وديعة، وجدتهم متفاوتين في الأمانة والخيانة بحسب تفاوتهم في 3 أمور: الأول الباعث على الخيانة، الثاني المانع الدنيوي، الثالث المانع الديني. بل نقول أيضا، وهذا في الواقع، حتى ولو كشف الله عز وجل هذه الأمور، ستجد أن الناس يخالفون إما للهوى وإما للشبهة وإما لغير ذلك. أليس التوحيد قد جلاه الله عز وجل وبينه؟ أليست المعاصي قد حذر الله عز وجل منها وبينها؟ ومع ذلك كم من الناس الذين يقعون في الشرك، وكم من الناس الذين يعصون الله، يزني وهو يعلم أن الزنا حرام، ويلوط وهو يعلم أن اللوط حرام، وربما اشتبهت عليه بعض الآيات مع علمها أن كلام الله حق ويبقى متحير، وربما طعن في بعض الأحاديث مع اعتقاده لصحة صحيح البخاري فضلا عن الذين لا يعتقدون ذلك. فالشاهد أن كثير من الأمور قد جليت وبينت التي يحتاج إليها الإنسان لقيام دينه، ومع ذلك تجد المخالفين. أما الأول قال: فمن البواعث الحاجة، وأن تكون الوديعة ثمينة، وإرادة الإضرار بالمودع. قال تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأمين سبيل. وحيث السمعة وحب السمعة إذا كان الناس يمقتون المودع، وكل واحد من هذه يتفاوت. يعني انظر إلى هذا المثل الذي ضربه في شأن الدنيا: اليهود يعلمون حرمة الخيانة، يعلمون حرمة الخيانة، ولذلك تجد منهم من يقوم بأداء الأمانة، وكثير منهم يستحل الخيانة، يعني استحلالا لأموال الناس، استحلالا لأموال المسلمين، ليس علينا في الأمين سبيل. فكذلك الذي يأتي الشرك، كثير من الناس يعلمون الشرك، كم نخطب كم نحاضر. لو تسمعون أبو بكر المشهور هذا لا رحمه الله في كثير من ردوده على أهل السنة، ويقول: أخواننا هؤلاء يقولون، وأخواننا هؤلاء يقولون، يعني أن الحجة قائمة واصلة، يعلم الحجج، مع ذلك تركها. وبعضهم ربما يتركها من أجل الدنيا، أجل المصالح. قال: وأما الثاني فمن الموانع الدنيوية، ظنه أنه ستقام عليه البينة ويؤخذ منه المال، أو أنه سيعاقب بأخذ مالها وبحبسها أو ضربها أو نحو ذلك، أو أنه يحرم من فوائد أخرى، أو أنه يفتضح بين الناس. وكل من هذه يتفاوت. مثال التفاوت في الأخير أن من الناس من لا يبالي بالفضيحة البتة، ومنهم من لا يبالي بالفضيحة إذا رأى أن كثيرا من الناس سيشكون في أمره، ومنهم لا يبالي بها إذا رأى أن كثيرا من الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يأتي الفضيحة ولا يبالي بالريبة، كأن رأى أن الناس إذا سمعوا بالقصة يرتابون ولا يجزمون بأنه خان، ومنهم من يأبى الريبة العامة ولا يخون إلا إذا ظن أن كثيرا من الناس إلا إذا رأى أن الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يزيد على هذا فيأبى أن يفتضح عند المودع فلا يخونه إلا إذا رأى أنه سيجوز براءته، ومنهم من لا يخون إلا إذا رأى أن المودع سيحسن الظن به كان يحترق بيته ومتاعه فيزعم أن الوديعة احترقت فيما احترقت، ومنهم من يزيد على هذا فلا يأمن سوء الظن ولكنه يخون إذا رأى أن المودع نسي الوديعة، ومنهم من لا يخون إلا إذا أمن التهم البتة كان يموت المودع ولم يعلم أحد غيرهما بالوديعة. الناس مع علمهم بحرمة الخيانة يتفاوتون في سبب عدم الخيانة، والقليل الذي لا يخون طاعة لله. وأما الثالث فالمانع الديني رقيب الإيمان في قلب الإنسان، وقد يقوى بحيث لا يغلبه شيء، وقد يضعف بحيث تغلبه شبهة من الشبه، ثم يتفاوت الحال بتفاوت كل قوة الرقيب وقوة الشبهة. فمن الشبهات أن يقول الله غفور رحيم، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. فهؤلاء يأتون الباطل مع علمهم أنه باطل، لكن ما شبهتهم؟ سيغفر لنا، كما يفعل كثير من الناس الآن، يعني تجده في المعاصي يا فلان اتق الله قال الله غفور رحيم. فهكذا أصحاب الشرك كثير منهم يعلم أن هذا الحكم وهذا القول قد حكم عليه بالشرك والبطلان، ولكن يمنعه هواه كبره دنياه غير ذلك. ومنها أن يقول سيشفع لي فلان المودع غني فإذا خنته في هذا لم يضره، هو فاجر وأخذ مال الفاجر فيه مصلحة، هو كافر والإضرار بالكافر مطلوب، قد ظلمني زيد فأظلم عمرا فيتكافأ الذي لي بالذي علي، قد ظلم ابن عمه أو أخوه فأظلمه استيفاء لحقي، قد كنت أودعته شيئا فادعى أنه سرق وما أراه إلا كاذبا فأخونه كما خانني، هو غني وأنا محتاج. فهذا من جملة حق المحتاج في مال الغني، هو غني ولا أراه يؤدي الزكاة ولي حق في الزكاة، فهذا منه لي حسنات كثيرة تكفر هذه السيئة، سوف أتوب، مضت مدة ولم يطالبني بالوديعة فلعله قد سمح لي بها، قد قلت له ألا تأخذ وديعتك فتبسم فكأنه أراد أن يفهمني أنه وهبها لي، قد قلت له إني أريد أن أستمتع بالوديعة فسكت والسكوت يدل على الإذن، قد نفعته مرة فلم يكافئني، قد سبني مرة فصار لي حق عليه، إلى غير ذلك. فقد يكون الرقيب حتى لا ينقاد إلا لنحو قوله قد كنت أودعته مثل هذا المال أو أكثر فيجحدني فقد ظفرت بحقي، وقد يكون أقوى من هذا فيقول ورد في الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث أبي هريرة له شواهد. هذا والباعث عن الخيانة من أنصار الشبهة، والمانع الدنيوي من أنصار الحجة، والحكمة تقتضي أن يكون الابتلاء بحيث تظهر به الخيانة في أي درجة كانت، وعلى هذا القياس يكون النظر في الحجج العلمية. فالبواعث عن الخيانة فيها كثيرة متفاوتة يجمعها كلمة الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فلا تتبع الهوى. فقد تهوى القول لأن مقابله مشقة كعدم وجوب الجماعة، أو إخراج مال كجواز الحيل لإسقاط الزكاة، أو تحصيل مال كجواز العينة، أو شهوة كاستحلال النبيذ والملاهي، أو موافقة لهوى من تحب أو مخالفة لهوى من تبغض، كأن يطلق رجل ثم يندم فيستفتيك فتهوى عدم الوقوع إن كان صديقك والوقوع إن كان بغيضك. وقد تهوى القول لأنك ترى ذهابك إليه وانتصارك له يكسبك جاها وقبولا وشهرة، كأن يكون موافقا لهوى الأمراء والأغنياء والعامة، وهذا من أضر الأهواء وأهدمها للدين. وقد تهواه لأنك ترى في ظهور صحته فخرا لك وفي ظهور بطلانه غضاضة عليك، فتهوى القول الذي سبق أن قلت به وعرفه الناس، والقول الذي مضى عليه آباؤك أو مشايخك أو إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه، لأنك ترى أن ما يثبت لمن تنتسب إليه من مدح بإصابة أو نقص بغلط يسري إليك. المهم أنه جمع الهوى، وبيان ذلك في الواقع أخونا أبو داود البريطاني، هو له رحلة مع الأديان، يعني تارة ملحد وتارة دخل في اليهودية ودخل في النصرانية، بل ربما دخل في الهندوسية، ثم من الله عليه بالإسلام وجاء إلى اليمن وأسلم وطلب العلم فترة من الأيام، ثم رجع إلى بريطانيا فاستجراه الشيطان إلى الهوى، يعني ورأى أن دين الإسلام فيه تكاليف مثل صيام رمضان، مثل صلاة 5 مرات في اليوم، القيام من النوم لصلاة الفجر، الزكاة، الكذا إلى غير ذلك، تحريم الخمر، تحريم الزنا. المهم جاءه الشيطان بتسويق دين النصارى، لأن النصارى عندهم إذا اعتقدت أن عيسى إله لا يضرك ما صنعت ولا يضرك ما تركت، فقال أليس هذا أسهل؟ ورجع إلى النصرانية فترة من الزمن حتى أعاده الله وهداه إلى الإسلام. شاهد أن بعضهم يعرف الإسلام الصحيح، ولو قرأت في السيرة لوجدت كم من اليهود الذين يقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. لماذا؟ قال لا أزال لهم عاديا. وعبد المسيح لما كان في مسيره إلى نجران وعثر ابن أخيه فقال تعس محمد، قال له لا تقل تعس محمد إنه نبي. ثم بعد ذلك إنما زلت لسان، إنما كلمة خرجت مني، قال والله لا أقيلك، وذهب وأسلم، أسلم الساب وبقي المدافع على كفره. فالهوى مشكلة، الهوى مشكلة. كثير من الناس يعرفون السنة من البدعة، ولكن تهوى أنفسهم المال، تهوى أنفسهم الحزبية، تهوى أنفسهم يعني أن يبقوا مع الناس على رضا فيذهبون. قال وقد تهوى القول لمناسبة ما بينك وبين قائلك أن تكون حنبليا فتهوى قول مالك إن كنت مدنيا، أو قول أبي حنيفة إن كنت فارسيا، أو قول الشافعي إن كنت قرشيا. حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تميل إلى قول يروى عن عائشة، وقد تهواه لأن في ظهور صحته نقصا على من ينافسك من أقرانك ومعاصريك، لأنك تحب ظهور نقصهم وظهور فضلك عليهم. وكذلك تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطئة لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه، لأنك ترى أن في ظهور نقص ذلك رجحانا لمن تنتسب إليه يسري إليك. حتى لقد يسمع الحنفي شعرا منسوبا إلى الإمام الشافعي فيحرص على أن يقدح في فصاحته. وقد تهوى القول لأن فيه فضيلة لك أو لمن تنتسب إليه أو توافقه في أمر ما، أو لأن في مقابله نقصا لمن يخالفك أو يخالف من تنتسب إليه أو توافقه. فتهوى القول بأن الأعجمي كفء للعربية إن كنت عجميا، ومقابله إن كنت عربيا تهوى صحة ما روي في فضل العرب دون ما روي في فضل فارس إن كنت عربيا، وعكسه إن كنت فارسيا. وقد بلغ الأمر ببعض الجهلة من العرب والفرس إلى وضع كل من الفريقين أحاديث في فضل قومه وذم الآخرين، وكذلك وضع بعض جهلة أهل الحديث أحاديث في فضل أصحابه وذم أهل الرأي، ووضع بعض جهلة أهل الرأي أحاديث في فضل أبي حنيفة وذم الشافعي. وجرت معارك بين القادرية والرفاعية، كل من الفريقين تضع القصص والحكايات لإطراء شيخها وتنقيص الآخر. وقد تهوى القول لأنه يطمعك في النجاة في الأخرى، وإن ساء عملك كالإرجاء المحض والغلو في إثبات الشفاعة، وكالميل إلى صحة ما روي من الأحاديث والآثار في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة، وفي نجاة من مات بأحد الحرمين إن كنت تؤمل ذلك، وفي أن أهل البيت مغفور لهم إن كنت منهم، وغير ذلك. كلام نفيس، يعني تجد رافضي لا لشيء إلا لأن أهل البيت مغفور لهم جملة. ويشتد الهوى جدا في الأمور التي نشأ عليها الرجل وألفها وافتخر بها ومضى عليها آباؤه وأجداده وأحباؤه وشيوخه ومن اقتدى بهم، ويرجو النجاة بحبهم وشفاعتهم إذا قيل له في كثير من تلك الأمور إنها بدع وإن منها ما هو كفر أو شرك، ذلك أنه يرى أن من لازم صحة ذلك أن يظهر أنه كان مبتدعا ضالا أو كافرا مشركا، وأن كثيرا من آبائه وأجداده وشيوخه وفقائه وأقطابه وأوتاده كانوا مبتدعين ضالين أو كفار المشركين، وأنهم مخلدون في النار، وأنه إذا تدبر الحجج فتبين له بطلان ما كان عليه هو وأسلافه فرجع إلى الحق كان رجوعه بدعوة أناس لم يزل يمقتهم ويسفههم. هذا وسيأتي الكلام على الأعذار وفيه ما يهون هذا الأمر ويعين الناظر على هواه إن شاء الله تعالى. وقد ينعكس الهوى فيهوى الإنسان أن ينقض قوله السابق وأن يخالف آباءه وأجداده وشيوخه وأئمته وسائر ما تقدم، يهوى ذلك حرصا على أن يقال حر الفكر بريء من التعصب، وطمعا أن يعد مجددا يؤخذ عنه وإماما يقتدى به، وعلى الأقل يرى إذا أنه إذا خالف الأكابر فقد صار قرينا لهم، وقد كان أصغر الشعراء يتعرضون لهجو أكابرهم كجرير والفرزدق وبشار، كل ذلك ليرتفعوا بذلك فيقال إن فلانا ممن هاج جريرا، ولهذا كان الأكابر يترفعون عن إجابة هؤلاء المتعرضين. وبالجملة فمسارك الهوى كثيرة وفيها ما يدق ويغمض في فيخفى على صاحبه، وكثيرا ما يتفق ذلك الأكابر لا يرتاب في عملهم وفضلهم وورعهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلم أن الهوى يتفاوت قوة وضعفا، ويعارضه المانع الدنيوي وهو خشية الفضيحة بين الناس، وأن يقال كثير الغلط يتشبث بالشبهات الساقطة ويعرض عن الحجج النيرة، معاند مكابر لا يخاف الله تعالى ونحو ذلك، فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرة. وسيأتي ذكر طائفة منها في باب على حدة، وهي في نفسها متفاوتة في القوة والضعف، ثم يكون الحكم لرقيب الإيمان، فقد يكون رقيب حتى لا يكاد يبقى للهوى أثر البتة، فلا يبالي إن كان في باطل ورجع أو كان في حق وذمة، ولا يبقى في المعركة إلا الحجة والشبهة، وقد يضعف الرقيب على التفاوت والتوفيق بيد الله. فلو كانت حجج الحق كما اقترحت كلها يقينية لا تشتبه على أحد إلا تعذرت الخيانة فيها، وبذلك ينسد أعظم باب من أبواب الابتلاء، وهو الابتلاء في العلم والنظر، ثم يجري ذلك إلى الخلل في الابتلاء في العمل، وذلك مخالف لحكمة الخلق كما تقدم، والله سبحانه أعلم وأحكم. يعني هذا القول مؤداه إلى يعني أنه كان يجب على الله أن يهدي الجميع. لو قلنا بهذا أن الحجج تكون ظاهرة، يعني أقصد تكون الأمور يقينية عند الجميع، معناها أن الجميع يكونون قد وفقوا للهداية ووفقوا لطريق السلامة، والموفق من وفقه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.